بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم التفسير المباشر الذي يأتيكم يوميا على الهواء مباشرة من استوديوهات قناة دليل الفضائية بمدينة الرياض. اليوم هو 24 من شهر رمضان من عام 1430 للهجرة، وسوف يكون حديثنا بإذن الله تعالى في هذا اللقاء حول آيات الجزء 24 من أجزاء القرآن الكريم، وهو بعض سورة الزمر مع سورة غافر مع جزء من سورة فصلت. باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون أرحب بضيفي في هذا اللقاء، وهو أخي وصديقي فضيلة الشيخ الدكتور عيسى بن ناصر بن علي الدريبي، أستاذ الدراسات القرآنية المشارك بجامعة الملك سعود وعضو مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه. حياكم الله دكتور عيسى.
حياكم الله دكتور عبد الرحمن والأخوة المشاهدين والمشاهدات.
حياك الله وبياك. تعودنا دكتور عيسى مع في هذا البرنامج كما سبق أن شاركت معنا فيه في عدة حلقات أن نتحدث في بداية اللقاء عن حديثا إجماليا عن السور، سورة الزمر، سورة غافر، سورة لفت نظري في سورة الزمر دكتور عيسى وأنا أقرأ في أولها قوله سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ثم يتحدث مرة أخرى فيقول: ألا لله الدين الخالص، ويكرر هذا المعنى في هذه السورة، فلعلك يعني أن تضيء إضاءة حول هذا المعنى. وبالمناسبة دكتور عيسى دائما يدركنا الوقت مع ضيوفنا، فبينما يأتي بحديث طويل نريد أن نتوقف عندها ينتهي الوقت وهو في الوقفة الأولى، فلعلك تأخذ من كل سورة وقفة واحدة حتى نأتي عليها، ولعلنا لا نغفل دكتور عيسى الآية العظيمة اللي في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد.
اللهم صل وسلم.
بداية أرحب بكم الأخوة المشاهدين والمشاهدات، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم جميعا في هذه الليالي المباركة المبقية من شهر رمضان لنكون من أتقائه من النار. وما تفضلت به في هذا الجزء، جزء 24 في سورة الزمر، وهو الآيات التي أشرت إليها، لا شك أنك تشير إلى أن موضوع من أهم موضوعات هذه السورة المباركة هو موضوع الإخلاص، بالإضافة للآيات التي تفضلت بذكرها قوله سبحانه وتعالى أيضا: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. فالإخلاص من أهم موضوعات هذه السورة ومحاورها الرئيسية. والإخلاص هو المحك الذي عليه قبول العمل، وإذا فقد والعياذ بالله بطل العمل، حتى أن الله عز وجل قال عن النبي: لئن أشركت ليحبطن عملك، وهو النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
فكتب غيره من خلقه صلى الله عليه وسلم، من خلق الله عز وجل. هذه السورة العظيمة سورة الزمر، لا أدري في مع ضيفك الكريم في الأمس
لم نتعرض لها.
نعم. وفيها وقفات كثيرة جدا، فيها حديث عن القرآن الكريم، في مثل قوله سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. حقيقة أنا أقول، وأنت في برنامجك هذا المتميز نفع الله بك وبمن معك، تعرضتم إلى آيات كثيرة جدا في القرآن الكريم في كل ليلة حسب ما
يتيسر،
حسب ما يتيسر من وقت. لكني أنا أقول في سورة الزمر أحد مقاييس أو مؤشرات التعامل مع القرآن الكريم. نحن الآن الأخوة المشاهدين والمشاهدات يقرؤون يوميا ما لا يقل عن جزء، ويسمعون ما لا يقل عن حزب. تمر علينا آيات كثيرة جدا، أوامر ونواهي، توجيهات ونصح، وتعريف من الله عز وجل بنفسه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته ومخلوقاته، تمر آيات كثيرة جدا. أحد هنالك مؤشرات وردت في القرآن الكريم لكيفية تعامل الإنسان مع القرآن الكريم، أحد هذه المؤشرات في هذه السورة المباركة هو قوله سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها
مثلا.
أحد تأثير أو تأثرنا بالقرآن الكريم هو هذا المؤشر، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذا أحد. ونحن نقرأ بعد سويعات سنصلي التراويح، وربما القراءة يعني التدبر والسماع أكثر من القراءة الفردية. هذا أحد المقاييس التي يمكن أن نقيس بها أنفسنا في كيفية تعامل القرآن الكريم. هل نحن إذا تليت علينا أحسن حديث هو القرآن الكريم؟ الله يتحدث من القرآن، الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثانيا. هل إذا سمعنا هذا نحصل لنا هذا التأثر؟ تقشعر منه جلودنا ثم تلين تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين الجلود والقلوب. هذا أحد المؤشرات. هناك مؤشرات أخرى في آيات أخرى منها، قول سبحانه وتعالى إذا تليت عليهم آياته زادت إيمانا، لا آخر المؤشرات. فهذا أحد أبرز الموضوعات التي تحدث الله عز وجل فيها عن هذه السورة المباركة.
ولاحظ حتى يعني تصديقا لما تفضلت به دكتور، أنه قال ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله.
نعم.
طبعا بعضهم يقول كيف يقول تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله؟
نعم.
والمفترض يعني الذي يتبادر للذهن تلين لذكر الله وليس إلى ذكر الله.
نعم.
فهذا مع باب التضمين الذي يذكره المفسرون أو اللغويون، فيقولون تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، كأن معناها تلين منيبة، يعني كأنها تنيب وتخشع إلى ذكر الله سبحانه وتعالى.
من موضوعات هذه السورة ومن الوقفات التي يمكن أن نقف معها، وحقيقة الوقفات فيها طويلة خاصة سورة الزمر، وهي الآيات التي أشرت إليها، وهي الدعوة المفتوحة من الله عز وجل لنا نحن البشر، دعوة مفتوحة لكل مسلم. وتلاحظ أخي دكتور عبد الرحمن والأخوة المشاهدين والمشاهدات يعني دقة الألفاظ والضمائر في هذه الآية، قل يا عبادي، نسبهم الله عز وجل إلى نفسه وهم أسرفوا. وأسراف أشد أنواع الظلم في والتمادي في الطغيان أو في الذنوب. لا تقنطوا من رحمة الله سبحانه وتعالى، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهنا أنت تعلم كمتخصص أنه في مؤكدات كثيرة جدا على تأكيد المغفرة، إن والتعريف الذنوب وتأكيدها بجميعا، وقول سبحانه وتعالى ذلك أيضا إنه هو الغفور الرحيم.
الله أكبر.
فهذه حقيقة دعوة مفتوحة الله عز
للتوبة.
وجل للتوبة، والله سبحانه وتعالى أرحم بعباده وألطف بهم. إن الله يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وهذا ورد عن ثوبان مولى الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أحب أن لي بهذه الآية الدنيا وما فيها.
لا إله إلا الله.
ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه في هذه الآية أنه قال إن أكثر آية في القرآن فرجا آية الغرف، والغرف هذا أحد أسماء سورة الزمر. نعم. أكثر آية فرجا لأن فيها فرج عجيب. وحتى أكدها على هذا المعنى مرة مسعود رضي الله عنه، وأنا أحب حقيقة أستشهد كثيرا بأقوال مسعود في التفسير
رضي الله عنه.
رضي الله عنه.
هو من أعلم الأمة.
نعم. وتفسير السلف له طعم، له رونق، وله أثر في فهم القرآن الكريم.
صحيح.
أحيانا حتى بالتطبيق مرة على قاص هو يقص واعظ، وللأسف أن بعض الوعاظ لا يعرف إلا الخط الساخن، صح التعبير، خط النار،
التخويف
والتهديد، وهذا ليس منهج القرآن. فقال له لا تقنط الناس من رحمة الله، ثم قرأ عليه قوله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. مجموعة من المؤكدات ومن المحفزات الدعوة إلى التوبة في هذه الآية، يا عبادي، ينسبهم إليه سبحانه وتعالى.
صحيح.
وهم أسرفوا ماذا؟ في الذنوب، لا تقنطوا من رحمة الله. ثم يدعوهم بعد هذا يسمى التخلية،
قبل التحلية.
أولا أن الإنسان يتوب إلى الله عز وجل، ونحن نعلم الحديث الكثيرة والمتواترة في فضل التوبة وأهميتها، والآيات العظيمة من ذلك، قال سبحانه وتعالى من يعمل سوءا ويظلم نفسه ثم يستغفر الله
يجد الله غفورا رحيما.
الحسن البصري رضي الله عنه في تفسيره قوله سبحانه وتعالى في سورة البروج إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، يقول انظر إلى هذا الكرم، يحرقون أولياءه وهو يفتح لهم باب التوبة.
الله أكبر.
فباب التوبة مفتوح، ورمضان من أرجى ما يكون الإنسان يحدث التغيير في حياته، والقرآن هو بوابة التغيير.
الله أكبر.
وهذه الآية أنا أقول لعلها تكون بوابة التغيير لنا جميعا.
صحيح.
قل يا عبادي الذين أسرفوا
على أنفسهم
التخلية ثم أنيبوا إلى ربكم.
جميل. في دكتور سؤال قد يسأله بعض المشاهدين، وهو قوله تعالى هنا إن الله يغفر الذنوب جميعا، مع أنه يعني بعضهم يعرف يعني أن هناك آيات تقول إن الله لا يغفر أن يشرك به.
نعم.
فكيف نوفق بين هذا وبين هذا؟
أولا سؤالك الكريم ورد عند في تفسيري أو في سبب نزول هذه الآية أنها وردت في المشركين.
أيوة.
ولهذا هذا الخطاب لهم، وإن كان المفسرين من قال أنها كانت نزلت المشركين لكن هي لهم ولعصاة المؤمنين، بدلالة أن الله عز وجل قال وأنيبوا لربكم وأسلموا له. فبعضهم يفصل يقول أسلموا له هذه خاصة بالمشركين. أيوة. وأنيبوا إلى ربكم خاصة بعصاة المؤمنين.
نعم.
وأن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا، لكن هذا عموم خاصه قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك
لمن يشاء.
هذا عموم خاصه قوله سبحانه وتعالى.
جميل.
نعم.
وبعد لأن بعض الذين يقرؤون القرآن يا شيخ عيسى لا يفهمون فكرة العموم والخصوص هذا.
نعم.
يعني بعضهم يقول ألس أنتم تقولون القرآن الكريم كله حق؟ قلنا نعم.
نعم.
قال إذن أنا من حقي أني أخذ أي آية وأستدل بها.
هذا منهج
خاطئ. نعم. خاطئ، لكن هو هذه وجهة نظر. فقال يعني على سبيل المثال ممكن أنه يستدل بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم
سكارى
حتى تعلموا ما تقولون. فيحق له كما يرى بهذا المنهج أنه يستدل بهذه الآية بأنه يجوز أن تشرب الخمر.
نعم.
لكنك لا تصلي وأنت سكران، وإنما تشربها في أوقات أخرى.
نعم.
لكنه إذا فهم منكم من أمثالك من المتخصصين أن القرآن الكريم لا يفهم بهذه الطريقة، وإنما هناك آيات يحمل بعضها على بعض.
نعم.
قد تكون هذه عامة فتأتي آية وتخصصها.
نعم.
كما هذه مطلقة هذه تقيدها وهكذا.
نعم. المطلق يحمل العموم على الخصوص والمطلق.
وهذا دكتور عيسى الحقيقة يعني إشاعة أصول فهم القرآن الكريم بين الناس، يفهمون القرآن الكريم كتاب له طريقة في فهمه. ولو طريقة في تفسيره.
نعم.
ولو طريقة في فهم ألفاظه، فلا بد أن يرجع إلى أهل العلم فيها وإلى كتبهم وإلى تخصصهم.
لا شك في ذلك. يكفي أن ابن عباس مكث في سورة البقرة 8 سنوات يتعلمها، وهو ابن عباس رضي الله عنه.
رضي الله عنه.
نعم.
جميل. إذن هذه مع قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، فهي دعوة مفتوحة إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حين. هل بقي هناك وقفات في سورة الزمر تراه، ولا ننتقل إلى سورة غافر الرأيت؟
لعلنا نختم في هذه السورة قبل أن يدركنا الوقت بالآيات العظيمة التي تصور ذلك المشهد الضخم
يوم القيامة.
يوم القيامة، أحد مشاهد يوم القيامة. والملاحظ أخي دكتور عبد الرحمن أن القرآن الكريم حينما يذكر هذه المشاهد يصورها كأنها رأي العين، كأنك تراها وتلاحظها، وهذا مما يساعد الإنسان على أن يتدبر أكثر القرآن الكريم ويعيش معه ويتأثر به، وهي قضية تصور هذا المشهد.
الله.
وأنا أدعو إخواني الآن المشاهدين إلى أن يتصوروا معي هذا، وهو يقرأ هذه الآيات أن يتصور هذا المشهد. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظر. وهذا ما أطلق عليه بعض العلماء التصوير الفني في القرآن الكريم.
نعم.
وهو أنه يصور القرآن الكريم مشاهد حية أمامك
كأنك تشاهدها.
كأنك تشاهدها. وقراءة الإنسان وتدبره بهذه الصورة يساعده على أن يعيش الصورة ويتأثر بها أكثر من غيرها، كأنها مشاهد حية أمامك، كأنك تتصور إسرافيل عليه السلام قد التقم
الصور
ونفخ فيه فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، من شاء الله عز وجل. وهذه النفخة الأولى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وهذه آيات مجملة جاء تفصيلها في السنة أن الناس كلهم بعد ذلك الصاعقة يموتون، أن الإنسان يفنى منه كل شيء إلا عجب الذنب، هو آخر فقرة في فقرات العمود الفقري يبقى لا يفنى سبحان الله. فإذا كان يوم القيامة نزل ماء من السماء، نزل من السماء مثل ماء، فيقع على هذا العجب الذنب فينبت الناس منه.
الله أكبر.
نعم. فإذا هم قيام ينظرون، هذا النفخة الثانية، وأشرقت الأرض بنور ربها. وهذا مشهد عظيم، يعني هذا المشهد ينقلك إلى يوم القيامة. وتلك الأرض، طبعا هذه الأرض غير الأرض، لأن الله عز وجل يوم يتبدل الأرض غير الأرض، وأشرقت الأرض بنور ربها سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يستعيذ بهذا النور، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت
له الظلمات.
نعم سبحانه وتعالى. ووضع الكتاب بدأ الحساب وجيء بالنبيين والشهداء إلى آخر الآيات، وقضي بينهم بالحق يعني بالعدل وهم لا يظلمون، وفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم ما يعلم. ثم جاء
الحشر
اشتجاء يعني أحد مشاهد أيضا يوم القيامة، والقيامة مليئة بالمشاهد. من هذا المشهد مشهد سوق الناس إلى جهنم، أهل الجنة جهنم والعياذ بالله، وسوق أهل الجنة إلى الجنة، نسأل الله أن يكون منهم. سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. والسوق يقول المفسرون يدل على العنف، يوم يدعون، جاءت آية أخرى تشرح مثل هذه الآية.
نعم.
يوم يدعون إلى جهنم دعا.
يدعون.
وسيق المجرمون إلى جهنم وردا، يعني فيه شيء من الشدة. وزمرا أي جماعات متعاقبين.
وهذا سبب تسمية السورة بالزمر.
نعم هذا تسمية. نعم حسنت. نعم. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها والعياذ بالله.
وهذا سؤال يسأل كثيرا يا دكتور، يعني عندما تكلم عن أهل جهنم قال حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، فجاء بها بدون واو.
نعم.
وسيأتي عند الحديث عن أهل الجنة فيقول حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها.
فتحت أبواب.
لعلك يعني تشير إلى هذا إن شاء الله.
المفسرون وقفوا عند لماذا في الآية الأولى لم تأتي الواو، فتحت مباشرة. وفي أهل الجنة وسيق الذين اتقوا إلى ربهم، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. من التعليلات التي ذكرت أن هنالك تفتح الأبواب مباشرة في وجوههم، وهذا أشد أنكى في العذاب، فيأتيهم من حرها وسمومها والعياذ بالله. وأما أهل الجنة فإن الله عز وجل قد جعلهم دار الكرامة، وقد جاء في آيات أخرى تفسير هذا، جنات عدن مفتحة لهم
الأبواب،
وهذا من باب الإكرام. حينما يأتيك ضيف كما كنت تتحدث معي قبل اللقاء،
نعم،
ويكون الباب مفتوح، هذا بغاية الكرم، مفتحة لهم
الأبواب.
وفيه لطيفة أخرى ذكرها الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في 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 سر وجود الواو في الذين اتقوا.
أيوة.
قال طبعا ذكر الأحاديث الصحيحة في ذلك أو أشار إليها، حديث ذكر من كثير وغيره، أن الناس بعد أن يقضى من الخلاق وينتهي الفصل في الحشر يوم القيامة يأتون إلى الأنبياء واحدا واحدا بدءا من آدم ليستفتح لهم الجنة، فكلهم يحيل إلى الآخر حتى يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم. وورد في الحديث أنه أنا أول من يقرع باب الجنة،
اللهم صل
فيقال صلى الله عليه وسلم، فيقال من أنت؟ فأقول محمد، فيقول الملك بك أمرت أن أفتح لك الأبواب.
الله.
وهذه أبواب الجنة ثمانية،
شرف عظيم.
ومن لطائف يعني مما يزيد الإنسان شوق للجنة أن يقرأ بعض الحديث فيها، يعني هذه المصاريع الجنة أبوابها الثمانية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين مصراعيها أحد كلهم ثمانية أبواب.
أي.
مسيرة 40 سنة.
لا إله إلا الله.
تصور يعني ولا يأتين عليه يوم رسول ما يكون هو كضيض من الزحام. نسأل الله عز وجل أن يكون
من أهل الجنة. نسأل الله ذلك.
آمين آمين. وخاصة هذا وقت مبارك ويؤمن الأخوة المستمعون والمشاهدين.
لا أذكر يعني انظر يا دكتور عيسى كيف أن الله سبحانه وتعالى يلون للناس في القرآن الكريم صفات الجنة وما عده الله فيها من النعيم وما عد فيها من الكرامة، تشويقا للمؤمن وتشويقا وأيضا يذكر من صفات النار ما يذكر، ويقول ذلك يخوف الله به
عباده. وهذا الذي تفضلت الإشارة عليه هو من عادات القرآن، هو القرن أن يقرن الترغيب بالترهيب، هذا من عادات القرآن الكريم. وهي أيضا فيها إشارة لنا نحن الدعاء والمربون والمصلحون والناس الذين يحدثون الناس أن منهج فقط التخويف فقط يؤدي للقنوط، ومنهج الترغيب فقط يؤدي إلى الاتكال. والله عز وجل قل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم
وأن عذابي
عذاب الأليم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. وسيأتينا في الآية التي بعدها سورة غافر الذنب
وقابل
التوب شديد العقاب ذي الطول. هذا منهج رباني.
لعلنا قبل أن ننتقل دكتور عيسى أيضا إلى سورة غافر أستأذنك في أن تتكرم باختيار الفائز في حلقة الأمس لدينا مسابقة كما أخبرتك.
نعم.
في هذا البرنامج يومية.
نعم.
يتم يوميا طرح سؤال من الجزء الذي نتحدث عنه، وهذا يعني من باب زيادة ربط المشاهدين
جزاك الله
بالبرنامج.
هذه فرصة طيبة أيضا جائزتك ما شاء الله جائزة يعني
قيمة
قيمة جدا تستحق الإنسان.
أسأل الله أن يتقبلها ويكتب أجر من ساهم بها.
آمين.
فائز الحلقة 23 الأخت فاطمة رشيد الوابصي. الأخت فاطمة رشيد الوابصي بارك الله لك يا أخت فاطمة، فزتي بسؤال الحلقة الماضية فاطمة رشيد الوابصي. وأنا أذكر الإخوة المشاهدين بسؤال الحلقة الماضية وهو قوله تعالى في سورة صاد عندما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة داود عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان. فسؤالنا كان يقول أنه قال خصمان مع أنه قال قبلها إذ تسوروا المحراب، فدل على أنه جمع. فسألنا نحن كيف يقول خصمان هذا مثنى ويقول قبلها تسوروا المحراب وهذا جمع، فلماذا عبر بالمثنى وهو يقصد الجمع؟ والجواب لأن الاثنين جمع، أي نحن فريقان من الخصوم بغى بعضنا على بعض فريقان، فهذا يدل على أنه جمع. وهذا هو سؤال الحلقة الماضية وفازت فيه الأخت فاطمة الوابصي بارك الله لها. نعود يا شيخنا الحبيب إلى حديثنا عن سورة غافر وما فيها من الوقفات في هذا اللقاء إن شاء الله.
نعم.
وسبب تسميتها بسورة غافر يا دكتور، لماذا سميت بغافر؟
السورة تسمى،
هل لها أسماء أخرى؟
نعم، السورة تسمى باسم شيء بارز فيها أو حدث، وهنا ورد قوله سبحانه وتعالى غافر الذنب
في أولها.
نعم، ولك طبعا لها أسماء أخرى، وهو اسم أيضا مشهور تسمى سورة المؤمن.
سورة المؤمن.
نعم،
إشارة إلى
مؤمن آل فرعون الذي يعني فصلت قصته بشكل مطول في هذه السورة. وهذه السورة سورة غافر، وهي إحدى أول سورة في آل حاميم، وهي سبع سور متتاليات.
أي اللي بدأت بحاميم.
نعم، حاميم بدأت بهذه السورة تسمى آل حاميم. وسورة غافر ورد عن بعض السلف من مسعود كان يسميها، عن ابن عباس أنه كان المسعود يسميها ديباج القرآن، ورد أنها تسمى العرائس أيضا، ورد أنها تسمى ابن عباس كان يسميها رباب القرآن.
الله أكبر.
هذه السورة محورها الرئيسي هو موضوع الصراع بين الحق والباطل.
سورة غافر.
نعم.
الله أكبر.
خاصة يتبين في قصة مؤمن آل فرعون، وقصة فرعون أيضا مع موسى عليه السلام، وذكر الله عز وجل للصراع الذي يعني تصبير النبي للنبي الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بتلك القصة في آخر الآية فاصبر إن وعد الله حق إلى آخر الآية.
جميل جدا.
في طيب. عفوا في آخر سورة بس نختم بها سورة الزمر.
أيوة.
ختمت بالحمد وترى الملائكة حافين من حول العرش، وأيضا مشهد أيضا هذا مشهد عظيم، والعرش نحن نعلم عظمته والسماوات مطويات بيمينه. ورد في حديث طويلة جدا في عظمة هذا الخلق.
الله أكبر.
أن أحد الأحبار اليهود جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الجبار أن الله عز وجل يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والماء والثرى على أصبع والخلقين على أصبع، ويقول أنا الملك أين الملوك؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواديجه وقرأ هذه الآية السماوات مطويات بيمينه. ورد في حديث آخر أن الله عز وجل يطوي السماوات ثم يأخذها بيمينه سبحانه وتعالى فيقول أنا الملك أين الملوك؟
الله أكبر.
ويطوي الأراضين السبع ثم يقول سبحانه وتعالى ويأخذها بشماله ويقول أنا الملك أين الملوك الأرض؟
لمن الملك اليوم؟
لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وهذه السماوات السبع مع كل ما فيها من ضخامة مخلوقات كما جاء في الأحاديث ليست إلا كحبة في خرد كحبة خردل في يد الرحمن سبحانه وتعالى. والسماوات السبع والأرض ومن فيهن وعامرهن والأراضين السبع بالنسبة إلى الكرسي كسبع دراهم مرمية في ترس. والسماوات السبع والأرض ومن فيهن والكرسي بهذه العظمة بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة في فلاه سبحانه وتعالى. ولهذا هذا من عظمة مخلوقات الله الذي جاء الإشارة إليه أيضا في سورة
وترى الملائكة حافين
من حول العرش يسبحون بحمد ربي ويسبحون بحمد ربي وقضى بينهم الحق وقيل الحمد لله رب العالمين. دكتور عبد الرحمن، الله عز وجل ذكر أنه افتتح الخلق بالحمد كما في سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور واختتم الخلق كله بالحمد قيل الحمد لله رب العالمين.
وهذه ذكرتني بنكتة دكتور عيسى، أذكر قرأت في ترجمة القرآن الكريم لبعض الفرنسيين أنه ترجم قوله تعالى أو أنها ترجمة إنجليزية أظن، وترى الملائكة حافين من حول العرش، فترجم حافين بحافين يعني بدون نعال.
نعم.
وشوف هذا من أخطاء الترجمة.
الترجمة نعم.
نعم حافين المقصود بها هنا محتفين يعني يطوفون به. نعم.
هذه الإشارة أيضا جاء إليه يقول سبحانه وتعالى في عظمة مخلوقاته، نفس الحديث عن العرش جاء ونفس الملائكة. هو ملائكة العرش الذين يحملون العرش
ومن حوله.
حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، وهو لا حملة العرش من أعظم ملائكة الله.
الله أكبر. لا شك.
من أعظم ملائكة الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أدعو الأخوة المشاهدين المشاهدين تصور هذا المشهد، والله عز وجل وهو حقيقة ينبع من قضية أن القرآن الكريم كله تعرف بالله. الله عز وجل يعرفنا بكتابه في كتابه عن طريق مخلوقاته العظيمة مثل هذه المخلوقات الضخمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش.
لا إله إلا الله، يعني أصفه.
نعم. ما بين شحمة أذنيه وعاتقه مسيرة 700 سنة.
لا إله إلا الله، هذا أحد حملة العرش.
أحد حملة العرش. قد ورد في سورة المعارج أنهم 8 وحمل العرش ربك فوقهم يومئذٍ
8. الله أكبر.
من وهؤلاء الملائكة العظام يستغفرون لمن؟ أولا يسبحون بحمد ربه ويستغفرون الذين آمنوا.
الله أكبر.
ربنا وسعت كل شيء رحمة
وعلما.
يعني من أنا وأنت؟
سبحان الله. يعني تلاحظ كيف أن في آخر سورة الزمر ويبدأ سورة الغافر بنفس الطريق.
نعم.
يتحدث عن هؤلاء الذين يحملون العرش ومن حوله ويسبحون بحمد ربهم.
نعم.
ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا.
من أنا وأنت؟
الله أكبر. نحن إن شاء الله من هؤلاء.
يعني أقصد ما نحن في ميزان الله. يعني انظر للمؤمن في ميزان الله. نسأل الله عز وجل يكون من المؤمنين الذين يستغفرون. يستغفر لك هذا أحد هؤلاء، أحدهم كما قال رسول الله أذن أن أتحدث عنه. انظر لهذا المخلوق الضخم يستغفرون. وانظر أيضا يبدأون بتمجيد الله ويبدأون بما يكون سببا في إجابة الدعاء، وهذا التعليم لنا في الدعاء أن نبدأ بالثناء قبل الدعاء. ولهذا ورد في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله سبحانه وتعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما قلت في دعاء إلا استجيب له.
لا
يدعو الذنون لأن فيها تعظيم الله. وهؤلاء انظر ماذا يقولون، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما،
وهذا تمجيد لله،
تمجيد من الله عز وجل. فاغفر للذين
تابوا.
ونفس الحديث عن التوبة الذي ابتدأ.
نعم. وهذا كأنها سورة واحدة.
نعم.
سورة غافر وسورة
الزمر. رابط القرآن الكريم. واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وهذا من يعني من تمام النعمة. أسأل الله جل أن يجمعنا وإياكم وأزواجنا وأهلنا في الجنة.
آمين. اللهم آمين يا رب العالمين.
وهذه الآية جاء تأكيد لها في غير ما آية.
انظر إلى أيضا سمو أخلاق هؤلاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام.
نعم.
وكيف أنهم يدعون لصالح المؤمنين ولمن تاب إلى الله سبحانه وتعالى. والحقيقة أنا وأنت تتحدث أنا أقول من كان سيحدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن؟ يعني هذه المعلومات الغيب المطلق العجيب هذا
سبحان الله،
من كيف كان سيعرفها النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنها وحي من الله سبحانه وتعالى.
نعم. اللهم نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من تدبر القرآن الكريم. وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم. وهذه كما ذكرت أنها جاء التأكيد عليها أكثر من آية. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم
بإيمان
ذريتهم
ألحقنا بهم.
نعم. في سورة الطور وفي سورة أيضا الرعد يعني أيضا ذكر الله جل أنهم يدخل معهم من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب.
الله أكبر.
الوقفات كثيرة جدا في هذه السورة. لعلنا
تلفت نظري دكتور عيسى وأنت تتحدث الآن سورة ذكرها الله سبحانه وتعالى هنا في أول السورة عن الذين كفروا. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا متنا اثنتين وحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. الناس يسألون كثيرا دكتور عيسى في هذه الآية.
نعم.
ويقولون أن الله يقول ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، فيسألون الناس ما المقصود بأمتنا اثنتين وحيتنا اثنتين.
نعم.
الناس يعرفون أنه يميتهم مرة واحدة في الدنيا، أما الحياة فقد تكون ظاهرة أن المرة الأولى ثم بعد البعث.
نعم.
فما المقصود بأمتنا اثنتين؟
هذه الآية التي تفضلت بالحديث عنها وقف عند المفسرون وقفة طويلة.
نعم.
وألطف ما قيل فيها أنها تفسرها قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة
وكنتم أمواتا
فأحياكم.
أي
قوله سبحانه وتعالى في بداية السورة،
في أول السورة، نعم، في قوله سبحانه وتعالى وإن كنتم نعم نعم الذي جعل لكم الأرض فراشا وإن كنتم
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم.
نعم، كيف تكفرون
أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فهذه متنا اثنتين وحييتنا اثنتين. كان الإنسان في صلب أبيه
كأنه ميت،
ميت ثم أحياه ولده ثم يميته، موت الموت معروف، ثم أحييه يوم القيامة.
واضح جدا. نعم. إذن تفسير القرآن بالقرآن.
نعم،
واضح جدا ما شاء الله.
رأيت أن ننتقل حتى لا يدركنا الوقت إلى قصة مؤمن آل فرعون.
نعم، هذه التي سميت بها السورة.
نعم
نعم، في السورة، يعني السورة تسمى سورة المؤمن.
نعم،
وتسمى سورة غافر.
نعم،
سميت سورة غافر بما في أولها من قول غافر الذنب.
نعم،
وسميت سورة المؤمن باسم مؤمن آل فرعون هذا.
نعم
نعم، جميل.
وهي حقيقة معلم من معالم الصراع بين الحق والباطل.
وقال رجل مؤمن من آل فرعون،
نعم، يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. وطبعا الآية تشير أنه من آل فرعون، فهو قبطي من آل فرعون وليس من بني إسرائيل.
أيوة،
والراجح من أقوال المفسرين يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. انظر الآن سيبدأ الاستدلال بأشياء واضحة وهي من قمة المناظرة هنا، حتى أنه قال لهم وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكو كاذبا
فعليه كذبه
وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. أتقتلون رجلا يقول ربي الله؟ كيف لمؤمن، يعني كيف الإنسان هذا شخص جاء يدعوكم من الله أن يقول ربي الله، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وهذه الآية تمثلها أبو بكر رضي الله عنه، فقد ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان حول الكعبة فجاء عقبة بن معيط وشده من عنقه، فجاء أبو بكر رضي الله عنه وضمه وقال أتقتلون رجلا ربي الله؟ حتى قال بعض السلف إن مقام بكر أفضل من مقام رجل مؤمن آل فرعون.
الله أكبر.
لأن أبو بكر صرح ولم يكتم إيمانه.
نعم،
وهذا الرجل كان يكتم
وهذا إيمانه. من الأدلة يا دكتور عيسى أن السورة مكية.
نعم، السورة مكية،
السورة مكية. نعم، نزلت. نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. أستاذنك دكتور عيسى في استقبال بعض الأسئلة من الإخوة المشاهدين. الأخ أبو تركي من السعودية، تفضل يا أبو تركي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. هلا ومرحبا، الله يحييك. تفضل.
ألو.
أيوة، تفضل يا أبو تركي، تفضل. الصوت غير واضح يا أبو تركي، ما أدري هل هو من عندنا أو من عندك.
ألا
نعم، صوتك ما هو بواضح.
ايه انا عندي مداخله من عندكم.
طيب تفضل.
عندي مبلغ من المال جبت حال على الحول،
ايه،
وزكيت السنه اللي فاتت، والسنه دي مبلغ زاد المبلغ وما بعد نص المبلغ ما على حال على الحول.
طيب ابو تركي،
هلا،
ستسمع الجواب ان شاء الله الساعه 6 تماما من
يعني المبلغ نص حال على الحول نص ما حال على الحول.
ايه لا باس لا باس. طيب شكرا لك ابو تركي. الاخ ابو سعد من السعوديه، تفضل يا ابو سعد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. حياكم الله. الصوت غير واضح يا ابو سعد، يبدو هذه مشكلتنا في الاتصالات يا اخواني، اما انهم يتصلون من الجوال او كذا. نعود يا شيخنا الى الحديث عن سوره غافر.
نعم.
وعن قصة مؤمن آل فرعون.
نعم.
وان ذكرت أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه استشهد بهذه الآية.
نعم.
أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله عندما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وهذا من أدلة مكية السورة أنها نزلت قديما على النبي. نعم. صلى الله عليه وسلم في مكة.
نعم. وفيها تسرية طبعا النبي صلى الله عليه وسلم، شاهد أن هذا الرجل يعني ألقى حججا عقلية واضحة، يعني قال لهم بكل بساطة هذا الرجل الذي وفيكم موسى عليه السلام إن يكو كاذبا فعليه كذبه ما يضركم، وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. والإمام الطاهر بن عاشور وقف عند كلمة بعض، لماذا قال بعض؟
تنزلا يعني.
نعم، وقال حتى أنه كلمة بعض هذه يعني أول ما يصيبكم شيء تؤمنون فتعودون إلى الله عز وجل. إن الله لا يهدي من هو مسرف مكذب. ثم ذكرهم يا قومي، ونحن نلاحظ أيضا قمة الحرص على قومه وقمة الأدب في الدعوة، وأيضا توخي الألفاظ التي تؤثر في المستمع. تلاحظ كل كلمة أو كل حجة يلقيها لهم أو كل دعوة يصدر بقوله يا قومي يا قومي، يعني أنا منكم وحريص عليكم.
جميل.
نعم يا قومي، كل كلمة يصدرها بهذا النداء. لكم الملك اليوم ظاهرا في الأرض، فمن ينصر من بأس الله إن جاءنا.
وأيضا حتى في، يعني لو ما دام أنك فتحت باب الحديث عن هذه الآيات، يعني يلفت نظري في قوله وقال رجل مؤمن من آل فرعون.
نعم.
في أول شيء مدح له بصفة الرجولة، وأن صفة الرجولة الحقة هي التي تدعو إلى مثل هذه الأعمال من الإيمان بالله أولا، والحرص على المجتمع. يعني رجل ما هو بأناني، وإنما رأى حمل هم مجتمع وجماعته. صحيح. أيضا في قوله هنا زي ما تفضلت أنه يكتم إيمانه، فدليل، ولذلك تلاحظ كل كلامه هنا فيه إشارة إلى أنه لا يعتنق الرأي الذي يذهب إليه موسى.
نعم.
ولذلك قال وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي، وإن يكو كاذبا فعليه كذبه. فهو يوحي بأنه رجل ناصح متجرد غير مؤمن بموسى.
نعم. حتى لا يثير على نفسه،
حتى لا يثير،
ولهذا كل الحجج عقلية.
عقلية.
لكم الملك اليوم في ظاهرنا في الأرض، من ينصر من بأس الله
إن جاءنا.
إن جاءنا.
جميل.
وقال الذي ثم يخوفهم الذي آمن يا قومي إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. ثم ذكر الأحزاب، يعني مقصود به
هذا السؤال متحزبة. لأن بعضهم يقول يعني يوم الأحزاب اللي نعرفه هو الخندق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في عهد فرعون يقول أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. ما المقصود بالأحزاب؟
المقصود بالأحزاب هنا كل جماعة متحزبة، لأن الله قال في كتاب الكريم كل حزب بما لديهم
فرحون،
كل مجموعة يتحزبون يسمونه. ثم شرحهم من هم هؤلاء.
أيوة.
قوم دأب قوم نوح وعاد. أيوة. وثمود. جميل. الذين من بعدهم. ثم قال يا ويا قومي إني أخاف عليكم يوم التناد،
يوم تولون مدبرين
ما لكم من الله
من عاصم
ومن يضلل الله فما له
من هاد.
من هاد. ثم ذكرهم بيوسف قريب منهم، وقال لقد جاءكم يوسف من قبل بينات فما زلتم في شك مما جاءكم به إلى آخره. ثم اقتطعت السورة أو هذه القصة بآيات، الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. فالسنة يقول هل هذا من كلام
مؤمن آل فرعون
أو هو من الله، كلام من الله سبحانه وتعالى، جعل حديثا عن قضية الجبار والمتكبر وعلى رأسهم فرعون. ثم قال وقال فرعون، جاء هنا قمة العتو،
وهو أصلا تلقف وتكلم في البوسط. يعني ما. فرعون يوم كان يتكلم مؤمن آل فرعون فقال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد.
ولهذا يقال في المثل أصبح فرعون واعظا.
نعم.
نعم.
لا يعني دليل على أن إنسان سخيف وتفكيره سطحي وساذج.
نعم.
إنه يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وما رد عليه بحجة منطقية.
نعم.
يعني يقول يعني ما أريكم إلا ما أرى، وأصبحت هذه مثل يطلق على كل متفرع.
نعم.
ما أريكم إلا ما أرى.
صحيح. ولهذا مؤمن آل فرعون يأخذ هذا اللفظ فيبان أنه هو الذي يهدي. في بعد ذلك سيقول وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد، على سبيل المشاكلة.
وهذاك يقول ما أهديكم إلا سبيل
سبيل الرشاد.
وين سبيل الرشاد عن فرعون؟
سبيل فرعون واضح. صحيح. إمة العتو. نعم. ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. قمة الغرور والتجبر. ولهذا لقمة لهذا الغرور العظيم كان جزاء فرعون من أعظم ما جاز الله به الجابر على هذه الأرض، فغرق وبقي حجة إلى اليوم. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك
آية.
ماذا يقول الله؟ وإن كثيرا من الناس عن آياتنا
لغافلون.
إلى الآن موجود بجسده كله لهذا الطغيان العظيم. يعني ما أحد بلغ من ملوك الأرض هذا الطغيان. ابن اللي صرح أريد أن أطلع فوق أشوف هذا الإله
مزعوم
المزعوم،
وإني لا أظنه كاذبا.
نعم. ثم يأتي الحديث، حديث لازال مستمر عن هذا الرجل ونصحه. ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. يعني غاية اللطف مقابلة، أنا أدعوكم للنجاة يوم القيامة وأنتم تدعونني بهذه الدعوة الكفر إلى النار. تدعونني، ثم بين لهم كيف هم يدعونه إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفر. مقابلة يعني غاية في الوضوح، أنا أدعوكم إلى الجنة وأنتم تدعونني إلى النار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، يعني ما تستجاب له دعوة، وأن مردها الله. ثم لما يأس منه كل هذه المواعظ العقلية والتخويف بيوم الآخر
لم تجدي شيئا.
لما يأس تماما قال فستذكرون ما أقول لكم، سيأتي يوم تذكرون. وهذه الدعوة قالها كثير من الصلحاء على رأسهم الأنبياء. نوح حينما كان يمر به قوم يستهزئون قال فسوف تعلمون من يأتيه عذاب
يخزيه.
وهذه الآية ذهبت مثلا فستذكرون ما أقول
لكم.
نعم،
لكنه بعد فوات الأوان،
بعد أن ينتهي كل شيء. وأفوض أمري إلى الله، قال المفسرون لأنه كان يخاف من العقاب، فعلا هدد. ولهذا الله بعد ذلك قال فوقاه الله سيئات مكروا
وحاق
إلى أنه نجى مع موسى عليه السلام. فوقاه الله سيئات مكروا وحاق بآل فرعون
سوء العذاب.
أما العذاب عذاب فرعون معروف، ضم عليهم البحر وبقي هو عبرة إلى يوم القيامة. ثم عذاب في الدنيا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا والعلماء يستشهدون بهذه الآية،
أدخلوا آل فرعون
أشد العذاب. نعم، يستشهدون بالآية على عذاب القبر، النار يعرضون عليها غدوا
وعشيا
ما منكم من أحد كما قال رسول الله إلا وسيرى مقعده
من الجنة ومقعده من النار.
ورد أنه في العبد الصالح فيمد له 70 ذراعا في قبره ويفتح له باب من باب الجنة فيأتيه من ريحة. نسأل الله أن نكون من ذلك.
سبحان الله. الحقيقة أن حوار طويل، الحقيقة حوار مؤمن آل فرعون مع قومه في هذه السورة حوار طويل فعلا، ويستحق يعني أن يفرد بدراسة وبحديث. لكن لعلنا نختم دكتور، الآن لم يبقى معنا إلا 4 دقائق أو أقل. عندما يذكر الله سبحانه وتعالى عقاب هؤلاء ثم يذكر في المشهد مشاهد النار والعياذ بالله، فيقول وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. يعني يلفت النظر إلى أن أكثر الذين يتبعون فرعون وأمثاله من الضعفاء.
نعم.
الذين لا يفكرون في العواقب، ولذلك يتبعونهم بحجة أنهم أعرف بالمصلحة، كما يقولون في اللهجة الدارجة أبخص وأعرف.
نعم.
ولذلك يأتي في الآخرة أول شيء يرجعون إليه يقول إن كنا لكم تبعا، يرجعون إلى هؤلاء الذين اتبعوهم.
نعم.
فيقولون لهم نحن اتبعناكم، وش الحل؟
وهذا الذي أشرت إليه بين ذم التقليد في غير مكان، أمر غير واضح. الإنسان هو المسؤول عن نفسه، كل إنسان ألزمناه طائره
في عنقه،
ما ينجي الله عز وجل عبدا بيوم القيامة أنه اتبع فلانا على ضلال. وهذا المعنى مكرر كثيرا في القرآن.
أيوة جميل.
ولهذا بعض المفسرين قال هذه الآية من أعظم مواعظ للملوك والأمراء في أنهم إذا ظلوا يظلون من خلفهم. من أعظم الآيات الواعظة للملوك والأمراء
يحمل أوزارهم كاملة
ومن أوزار الذين يظلونهم
بغير علم.
يعني هذه الآية عظيمة، فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبع. وفي سورة الأحزاب. نعم. أيضا نفس المعنى.
نعم. يعني إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا
فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ما في فائدة الآن. الآن نحن أيها الأخوة في وقت المهلة.
نعم، وقت العمل.
وقت العمل. ولهذه هذه الآيات الذي أشرت إليها من مما يدفع الإنسان ينظر في واقعه، وهذه حقائق ستقع يوم القيامة ونحن في زمن العمل. ولهذا وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من هذا
يوم. وش الفائدة طيب؟
حتى يعني يرتاحون قليلا. وهذا المعنى جاء مكرر أيضا في القرآن الكريم،
لا يفتر
ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليت نرد ولو ترى إذ وقفوا على النار ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليت نرد ونكذب بآيات ربنا ونكون مؤمنين.
لا إله.
وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. ماذا يقول الله؟ ونريد أن نقف مع هذه الآية، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. عمرنا 60 70 50 سنة، هذا هو الذكرى. ولهذا قال بعض السلف نعوذ بالله أن نعير بطول العمر. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وهم يصطرخون، ولفظ يصطرخون هذا يعني لفظ غاية في الوضوح النار، كأنهم في تنور وهم يصطرخون فيها والعياذ بالله. ادعوا ربكم يخفف عنا
يوما
العذاب. الله نحن في زمن المهلة.
نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى أن يلطف بنا وبإخواننا.
آمين.
المسلمين.
آمين.
وشكر الله لك دكتور عيسى، يبدو أن الوقت أدركنا في هذا اللقاء. وكما تفضلت يعني الحديث عن سورة غافر وسورة الزمر حديث طويل، كل آية منها تستحق أن تقف معها وقفة مستقلة ومنفصلة. لكن أرجو أن نكون في هذا اللقاء والإخوة وفي غيره من اللقاءات قد أعطينا وأشرنا بعض الإشارات التي تنفعكم بإذن الله تعالى في فهم القرآن الكريم وفي تدبره. باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون أشكر فضيلة الشيخ الدكتور عيسى بن ناصر بن علي الدريبي أستاذ الدراسات القرآنية المشارك بجامعة الملك سعود بالرياض وعضو مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه على ما تفضل به من إجابة هذه الدعوة. حياكم الله دكتور عيسى وشكر الله لكم. وأنتم أيها الإخوة المشاهدون شكر الله لكم لمتابعتكم وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيامة وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين عنده في هذا الشهر الكريم. وأترككم في رعاية الله تعالى وألقاكم غدا وأنتم على خير وأترككم مع سؤال هذا اللقاء وأستودعكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم